والآن مع الدرس السادس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وكان في بحثنا بالأمس في مسائل المسح على الخفين، وأتينا على قول المصنف ويجوز المسح على العمامة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس.
قال: ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. المسح على العمامة ملحق بهذا الباب، يعني باب المسح على الخفين، فإنه لما ذكر المسح على الخفين وما في حكمهما ذكر كذلك المسح على العمامة إلحاقا. والمسح على العمامة للرجل من مفردات مذهب الإمام أحمد، فإنه يكتفي في مذهب الإمام أحمد بالمسح على العمامة عن مسح رأسه في حاله المعتادة. المسح على العمامة في الحال المعتادة مكتفيا به عن مسح الرأس، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة. وذهب الإمام مالك إلى المسح على العمامة إذا خشي الضرر بنزعها، فلم يجعل ذلك حكما مضطردا، وإنما جعله حكما عارضا، ومن المالكية من يقول أيضا إذا كان يشك عليه نزعها، ففي مثل هذه الأحوال العارضة سوغ المالكية المسح على العمامة. وأما عند الحنابلة فإن المسح عليها في الحال المعتادة، ويكون ذلك مجزيا عن مسح رأسه، ولا يلزم في ذلك أن يكون ثمة ضرر عليه، بل حتى لو لم يكن كذلك جعلوا حكمها على حكم المسح على الخفين في الجملة، من حيث أنه لا يشترط له حاجة أو ضرر أو نحو ذلك. وسوغ الشافعية المسح على العمامة إذا مسح ناصيته وأكمل المسح على العمامة، فعدوا ذلك سائغا. وهذا عند التحقيق ليس إسقاطا من الشافعية لمسح الرأس بمسح العمامة، فإن الواجب عندهم يسقط بمسح الناصية، كما عرفنا سابقا أن الشافعية وأصحابه لا يرون وجوب تعميم الرأس بالمسح، فلما قالوا إنه يمسح ناصيته على العمامة كان هذا استكمالا في الكمال، يعني ما زاد على الناصية وهي العمامة، وإلا فإن الفرض عندهم اشترطوه في مسح الناصية، وهذا مسقط لوجوب المسح أو للمسح الواجب عند الشافعية، لأنهم لا يوجبون مسح جميع الرأس، إنما يكتفون ببعضه بما يصدق عليه اسم المسح. فإذا تأملت وجدت أن الفقهاء الثلاثة لا يطلقون المسح على العمامة، فمنهم من يمنعها ومنهم من يقيدها بحال، وتفرد المذهب الحنبلي بتسويغ المسح على العمامة مطلقا إذا كانت على الصفة التي ذكرت، أي أنها ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ودليلهم في هذا ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ويجعلون هذا مبينا للمسح على العمامة ومبينا لصفتها، فإن الناصية قالوا مما جرت العادة بانكشافه، فلما مسح النبي على ناصيته وعلى العمامة، وفي قواعد مذهب الإمام أحمد وفي أحكام فقهه أن المسح على الرأس أو أن مسح الرأس لا بد أن يستوعب، قالوا فالواجب لم يسقط بمسح الناصية، فدل ذلك على أنه يسوغ المسح على العمامة ولو انكشف ما جرت العادة بانكشافه. وكذلك ما ثبت في الصحيح أيضا من حديث عمرو بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة، وفي حديث بلال عند مسلم قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، ويراد بالخمار هنا العمامة فإنها تغطية للرأس. فلهذه الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره ذهب الإمام أحمد إلى أن المسح على العمامة في الجملة كالمسح على الخفين، وقيده المالكية بما سبق، وعند الشافعية أن ذلك يكون إذا صاحبه ما يسقط به الواجب من مسح الرأس كمسح الناصية، فإذا مسح ناصيته صار ما زاد على ذلك من مسح الإمامة كمالا. نعم.
قال رحمه الله ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه
ومن شرط المسح، ومن شرط المسح على جميع ذلك أي على ما سبق ذكره من الخف والجورب والعمامة وما في حكم الجوربين ونحوها، ومن شرط ذلك كله أن يمسح على طهارة، أو أن يقال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، أن يلبسه على طهارة أي على طهارة ماء، أي على طهارة ماء كاملة. احتاط الفقهاء بهذه الكلمة فيما لو توضأ بالماء حتى بلغ غسل الرجلين فغسل رجله اليمنى، قالوا فلا يسوغ له أن يلبس الخف قبل غسل إيش اليسرى، لأنه لو فعل ذلك لكانت الرجل اليمنى لبسها على غير طهارة، قالوا فإن الطهارة لا تتبعض، وهذا هو الصحيح، الطهارة لا تتبعض من حيث الصحة الشرعية، بمعنى لو صلى قبل أن يغسل قدميه فحكمه كمن صلى بغير وضوء، فهي لا تتبعض من هذا الوجه، وإن كانت تتبعض من حيث سقوط بعض الأحكام، كما لو كانت عليه جبيرة في أحد رجليه فمسح محل الجبيرة وغسل الأخرى فهذا نوع من التبعض من وجه آخر، لكن في الإجزاء والصحة لا تنقطع الطهارة إلا بتمامها على الوجه الذي جعله الشارع ولو مسح أو تيمم. وعن هذا قالوا رحمهم الله على طهارة كاملة، ليميزوا فيما لو غسل اليمنى فلا يسوغ له أن يلبس الخف أو الجورب قبل غسل اليسرى، لأنه لا يكون أدخلها على طهارة كاملة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لما هم بخلع خف النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، فلما مسح على الخف وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما إني أدخلتهما طاهرتين دل على أن الطهارة لا بد منها، هذا من حيث الدليل المختص في المعنى، ومن حيث القواعد و القياس فإنه لا بد من هذا القيد الذي ذكره المصنف، لا بد أن يكون الخف لبس على طهارة كاملة. ومن رخص من الفقهاء بأنه لو غسل اليمنى صح له أن يلبس قبل غسل اليسرى، قال لأن اليمنى أصابتها الطهارة، فهذا بعيد لأنها في الحكم الشرعي ليست طهارة كافية، والطهارة كما قلنا من حيث فعل العبادة بها لا تتبعض، بل لا بد من تمامها إما بغسل سائر الأعضاء بالماء ومسح ما يمسح، أو بالتيمم في حال العجز عن استعمال الماء. نعم.
قال رحمه الله:
وقوله على طهارة كاملة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة، لا بد من كون ذلك على طهارة، أي لا بد أن يلبس جميع ما ذكر على طهارة كاملة، هذا باتفاق الأئمة الأربعة. قال: ويجوز.
قال رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلا أن يحلها.
ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. الجبيرة وهي ما يوضع على العضو أو بعضه للحاجة إليه لمرض أو جرح أو نحو ذلك، فهذه الجبائر التي يحتاجها الناس في أحوال المرض والكسر ونحو ذلك من العوارض التي تنتاب الناس، هذه يجوز المسح عليها، ويختلف حكمها عن المسح على الخفين من وجوه، ومن ذلك أنها غير مؤقتة بزمان، فإن المسح على الخفين مؤقت على الصحيح وهو قول جمهور العلماء، بما جاء في حديث علي بن أبي طالب الذي سبق ذكره في الصحيح: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. أما الجبيرة وهي ما يوضع على العضو الذي يجب غسله أو يمسح وهو الرأس، إذا وضعت الجبيرة على محل الفرض لحاجة الإنسان إليها فإنه يمسح عليها ولو طال أمدها ما دام محتاجا إلى ذلك، ما دام محتاجا إلى ذلك، ولكن لا بد أن لا يتعدى موضع شد الجبيرة الحاجة، أن يكون ذلك على قدر حاجته. والناس هنا يقع من بعضهم إما إفراط وإما تفريط في مسألة الجبائر، فبعضهم ربما أراد الاحتياط لوضوئه ولطهارته فأصاب الضرر في نفسه، فربما ترك الجبيرة حرصا على تمام الوضوء، وربما قصرها عن حاجته، عن محل حاجته، وربما انتابه شيء من الوسواس في ذلك، أو ما هو من الاحتياط أو ما هو من الورع الذي تحركه نفسه إليه، ولا يكون ورعا أو حكما شرعيا صحيحا، فربما ضيق على نفسه وأصابه شيء من الضرر، إما بزيادة العارض المرضي الذي انتابه، أو بتأخر الشفاء، أو باحتمال زيادة الضرر وما إلى ذلك. هذا يقع أحيانا من بعض الناس أنه يريد الاحتياط فربما ضيق على نفسه في موضع الجبيرة فلم يضعها كما يحتاج، ويقع من بعض الناس ما هو من التفريط في الطهارة فربما بالغ في شد الجبيرة إلى زيادات غير محتملة في الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يحتاج إليها حاجة طبية، لا يحتاج إليها حاجة طبية، فهذا ينبغي للمسلم أن يكون وسطا فيه، فكل ما احتاجه لشفائه فإنه يسوغ له أن يشد الجبيرة إلى قدره، وأما ما زاد على ذلك فلا بد أن يتقيه، لأن ما زاد عن الحاجة فرضه الغسل، إذا كان عضوا مغسولا ما زاد على الحاجة فرض الغسل، ولكن كما قلت لا بد أن يكون ذلك وسطا، فإن بعض الناس يكون عنده مبالغة في الاحتياط أو وسواس فربما أضر نفسه فقصر الجبيرة على محل ربما يحصل شيء من الضرر به، ويقع خلاف ذلك أو عكس ذلك بالتفريط والمبالغة في شد الجبيرة إلى زيادة كثيرة، فربما تجد أن محل الأذى في أصبع أو الجرح في أصبع فيكون مجروحا في واحد من أصابع قدمه، فربما بعض الناس توسع فشد سائر القدم وهو لا يحتاج إلى ذلك، ويقع عكس ذلك بالغلو في اتقاء هذه الجبائر، فلا بد أن يكون هذا وسطا، و يمسح عليها مدة بقائها الذي يحتاج. ومن الفرق أيضا أن الجبير يمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، بخلاف المسح على الخفين فإنه مختص بالطهارة الصغرى. الجبائر يجوز له أن يمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، أي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء.
يقوله ويجوز المسح على الجبير، هذا باتفاق الأئمة، أن المسح على الجبائر باتفاق الأئمة الأربعة يرون المسح على الجبيرة. وبعض العلماء يقولون إن هذا يكون تيمما، يكون ما العضو الذي عليه جبيرة يكون فرضه التيمم، ولكن ما عليه عامة أو جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.
قال: والمرأة أو الرجل والمرأة في ذلك سواء، أي في الخفين والجوارب والجبيرة حكم المرأة حكم الرجل، فيجوز للمرأة أن تمسح على الخفين وعلى الجوارب وعلى الجبيرة، وحكمها في هذا كحكم الرجل تماما، وهذا هو الأصل. والفقهاء رحمهم الله لا ينبهون على أن الحكم للمرأة كالحكم للرجل، عادتهم أنهم لا ينبهون على ذلك، لأن الأصل في أحكام الشارع أنها سواء، ما لم يقع الاستثناء أو التخصيص، ما لم يقع الاستثناء أو التخصيص. فإن قيل فلما أشار إلى ذلك في هذا الباب، قيل لأنه ذكر العمامة فلا يتبادر إلى أن المرأة تمسح على العمامة. فعن هذا قال رحمه الله: إن المرأة كالرجل إلا أنها لا تمسح على العمامة. نعم. المرأة كما تعرف ليس من لبسها العمامة أصلا، ولكنها تلبس الخمار، فهل يسوغ لها أن تمسح على الخمار كما يمسح الرجل على العمامة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح المرأة على خمارها شيء، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية في مذهب الإمام أحمد يقولون إن المرأة لا تمسح على العمامة، لا تمسح على الخمار. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية في مذهب الإمام أحمد يقولون إن المرأة لا تمسح على الخمار، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أن المرأة لا تمسح على الخمار. والدليل على ذلك عدم ثبوت ما يدل على تسويغ هذا في زمن النبوة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوغ ذلك للنساء، مع أنهن اعتدن لبس الخمار. وطائفة من العلماء أجازوا ذلك، قالوا قياسا على مسح الرجل على العمامة، ولأنه جاء في حديث بلال الذي رواه مسلم أن النبي مسح الخفين والخمار، قالوا: وإن أريد بالخمار هنا العمامة، إلا أن الحكم في تعبير الراوي جاء على معنى تغطية الرأس، والعمامة خمار للرأس في حق الرجل، فكذلك المرأة على نفس المعنى، فهذا قدر من الإلحاق، وإلا فإن النص لم يرده، إنما كان المراد أن النبي مسح على الخفين والخمار، أي على العمامة، وإلا فيعلم أن الخمار وإن كان في معنى العمامة من حيث أنه يستر به الرأس للمرأة، لكن هل هذا الباب يرد فيه القياس أو أنه من باب الرخص التي لا يرد فيها القياس، هذا محل نظر. وعن هذا ذهب جماهير العلماء إلى عدم المسح على الخمار للمرأة، وهذا القول هو الأظهر. ودليل ذلك أن هذا، أي لبس الخمار، كان معتادا زمن النبوة، ولم يحفظ في المسح على الخمار للمرأة شيء، وإن كان نقل عن أم سلمة رضي الله عنها، روي عنها من فعلها، فهذا وحده لا يكون كافيا إذا ثبت. وكما سبق الإشارة إلى أن الفروض الشرعية الواجبة بنصوص بينة لا ينقل حكمها إلى حكم آخر إلا ببيان ظاهر من الشارع، فلما كانت المرأة يجب عليها أن تمسح الرأس فلا تنتقل إلى المسح على الخمار بوجه من القياس، أي أن الحكم الثابت بصريح من النصوص، وهذا كما تعلم ثابت بصريح القرآن، لا ينتقل عنه إلى بدل أو إلى رخصة إلا أن تكون بينة بدليل الشارع. وأما أن يكون ذلك بوجه من القياس فهذا مثل في مثل هذا النوع من المسائل لا يكفي. وهذا من فقه طالب العلم أنه لا يعد القياس في كل الموارد، أنه لا يعد القياس في كل الموارد، فالقياس وإن كان دليلا مصححا ومقبولا ويستعمل في كثير من الموارد إلا أن ثمة بعض الموارد لا يكون القياس وحده كافيا لنقل الحكم عن أصل بين بنص إلى قياس محتمل ومتردد فيه. فإن هذا الباب باب المسح الخفين جاء على مورد الرخص من الشارع، ومورد الرخص من الشارع هي وجه من الاستثناء، وما كان وجها من الاستثناء فإنه يقيد بقدر تقدير الشارع المحفوظ عنه. نعم. والقول الثاني في المسألة أن المرأة تمسح على الخمار، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد، وذهب طائفة من أصحابه إلى أنها هي المذهب عنده. ومن أهل العلم من قال بأن المرأة تمسح على الخمار إذا احتاجت إلى ذلك، وهذا هو القول الثاني ويميل إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى القول الثالث أن المرأة تمسح على الخمار إذا احتاجت إلى ذلك، وهو قول في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وهو المشهور من مذهب أحمد عند طائفة من أصحابه أنها تمسح على الخمار، والقول الأول وهو الذي عليه جمهور العلماء هو ما سبق بيانه أن المرأة لا تمسح على الخمار مطلقا، وهو الأظهر. نعم.
قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء.
قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي المعنى الذي إذا عرض أو الحدث الذي إذا عرض فإن الوضوء أي الطهارة تكون باطلة ولا بد من استئنافها، فإن العبد إذا أوقع الطهارة على الصفة الشرعية فإنها تكون باقية ما لم يعرض له واحدا مما سماه الفقهاء ناقضا للوضوء. فإذا عرض له واحد مما سمي أو اجتمع أكثر من واحد من باب أولى صارت الطهارة باطلة ولا بد من استئنافها. هذه التي يسميها الفقهاء بنواقض الوضوء منها ما هو مجمع عليه بينهم كالبول والغائط إذا خرج من السبيلين، فإن البول إذا خرج من موضعه المعتاد وكذلك الغائط إذا خرج من موضعه المعتاد فإن هذا ناقض للوضوء بإجماع العلماء بل بإجماع المسلمين قاطبة. ومن هذه النواقض التي يسميها الفقهاء ما هو مختلف فيه، وعليه فإن نواقض الوضوء ليست معينة بعدد قال المصنف وهي سبعة، هذا فيه قدر من الاجتهاد، هذا فيه قدر من الاجتهاد، فمن أهل العلم من يزيد على هذه السبعة ومنهم ما ينقص عنها، فهي ليست محصورة بنص صريح. وسيأتينا في بيان هذه السبعة التي عينها المصنف أن منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. نعم.
قال رحمه الله: وهي سبعة: الخارج من السبيلين.
قال: الخارج من السبيلين، ويراد بالسبيلين هما موضع خروج البول والغائط من الإنسان، فالخارج من هذين السبيلين هو ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، إذا خرج البول أو الغائط من موضعه المعتاد فإنه ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، وكذلك ما خرج منهما ولو لم يكن بولا أو غائطا عند جماهير أهل العلم فإنهم يجعلون حكمه على هذا المعنى ولا يفصلون. إذا كان الخارج منهما أي من السبيلين ليس بولا وغائطا فجماهير العلماء يجعلونه ناقضا للوضوء ويجعلونه نجسا ولا يفصلون. إلا ما هو من مورد الاستثناء في المني ونحوه، وإلا في الأصل عندهم أن الخارج من السبيلين نجس، لكن استثني المني في أظهر قوله العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد وطائفة، وإلا فالجماهير من أهل العلم أن ما خرج من السبيلين الأصل فيه النجاسة، وكذلك يجعلونه ناقضا للوضوء. نعم.
قال رحمه الله: والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش.
قال: والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، إذا خرج أو إذا خرجت عين النجسة من غير السبيلين وكانت فاحشة، أي قدرها كثير، والفاحش كما سبق في تعبير المصنف هو ما يفحش في النفس عرفا، الفاحش بمعنى الكثير، فليس يسيرا مغتفرا، إنما هو قدر بين، فهذا هو الفاحش عندهم، وهو ما فحش في النفس، كثر في النفس الآدمية عرفا، فإذا خرج نجس من غيرهما أي من غير السبيلين فإنه يكون مبطلا للطهارة، فإنه يكون مبطلا للطهارة في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية أيضا، أنه إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين وهي فاحشة فإن الطهارة تكون باطلة، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يختلفون في الأعيان التي يجعلونها نجسة أو ليست نجسة وهي من غير السبيلين، كالقيء مثلا هل هو نجس أو ليس بنجس، هذا مورد خلاف، ولكن ما كان نجسا وفاحشا فإنه ناقض للوضوء في مذهب أبي حنيفة وأحمد، وعند مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء، أن خروج العين النجسة من غير السبيلين لا يكون ناقضا للوضوء، وإنما يوجب إزالة النجاسة، فلا يلازم المالكية والشافعية بين خروج النجاسة وبين إيش؟ بطلان الطهارة، فإذا خرجت النجاسة من غير السبيلين فعند مالك والشافعي يجب إزالة النجاسة، وأما الطهارة فإنها لا تكون باطلة، فعلى قول من يقول إن القيء نجس فإذا قاء فعلى تخريج مذهب مالك والشافعي تبطل طهارته أو لا؟ لا تبطل الطهارة على هذا المذهب، يقولون العين النجسة إذا خرجت من غير السبيلين تجب إزالتها، والطهارة إذا كانت قائمة لا تكون باطلة بها، فلا يلازمون بين خروج النجاسة من غير السبيلين وبين بطلان الطهارة، وهذا القول أقيس في الحكم. القول الأول يستدلون بما روي من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ولكن حديث ثوبان فيه اضطراب ويروى بغير وجه، ثم هو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن هذا مبطل للطهارة، فإن الشارع ندب إلى تجديد الوضوء في كثير من الأحوال، ولا سيما الأحوال التي يعرض معها شيء من النقص أو الأذى الذي لا يوجب إزالة أو لا يوجب بطلان الطهارة، فعلى هذا يحمل حديث ثوبان عند ثبوته على مثل هذا المعنى، وخروج النجاسة في أصل الحكم حكمه الشرعي هو وجوب الإزالة، أما بطلان الطهارة فقد علقه الشارع بأسباب مختصة كما سبق الإشارة إليه في أول مجلس، إلى أن هذا ليس قياسيا، ما تبطل به الطهارة ويوجب الطهارة هي أحكام أو أسباب معلقة بخطاب الشارع، وعليه فإن خروج النجاسة من غير السبيلين ليس موجبا لبطلان الطهارة، وإن كان موجبا لإزالتها فهذا حكم آخر. نعم.
قال رحمه الله: وزوال العقل إلا النوم اليسير.
وزوال العقل، إذا زال عقل الإنسان بفعله أو بغير فعله، أي بفعل الآدمي أو بغير فعله، سواء كان معذورا بزوال عقله أو ليس معذورا، فإن طهارته تبطل، فإن طهارته تبطل، وهذا متفق عليه بين الأئمة، لأنه إذا زال عقله لا يدري من تابه من الحدث الذي هو مظنة الوقوع. نعم.
إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
وهذا حكاه ابن المنذر والموفق بن قدامة رحمه الله، حكوا الإجماع على ذلك أن زوال العقل يوجب، أن زوال العقل يوجب بطلان الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: إلا النوم اليسير جالسا أو قائما.
إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، هل هذا الاستثناء متصل أو أنه منقطع؟ لا، هو الأظهر أنه منقطع، لأن النوم اليسير لا يزول به العقل، لأن النوم اليسير لا يزول به العقل، ولكنه نبه على أن النوم وهو مما يزول به العقل، أي يزول به الإدراك، النائم هل نومه يكون مبطلا للطهارة أم لا؟ في الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النوم سبب لبطلان الطهارة، كحديث صفوان بن عسال المرادي الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إذا كنا سفرا من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. فذكر صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسح على الخفين في السفر 3 أيام من الحدث الغائط والبول والنوم، فهذا يدل على أن النوم مبطل للطهارة، أن النوم مبطل للطهارة. وكذلك ما جاء في حديث علي بن أبي طالب وحديث معاوية في السنن، فهذه الأحاديث تدل على أن النوم تبطل به الطهارة. وهل النوم حدث في نفسه أو أنه مظنة الحدث؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء الذين تكلموا على هذه المسألة من المتأخرين يقولون إن النوم مظنة الحدث، إن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث. قالوا: فلما كانت المظنة راجحة وتعذر العلم بالحقيقة في نومه، فإن النائم لا يدري هل أحدث أم لا، النائم لا يدري هل أحدث أم لا، فلما كانت المظنة راجحة، وكما جاء في الحديث الذي في السنن: العين وكاء السهف، إذا نام استطلق الوكاء. قالوا: فلما كانت المظنة راجحة وتعذر العلم بالحقيقة لكونه نائما ليس مدركا، أقيمت المظنة مقام إيش؟ الحقيقة، فصار النوم ناقضا للوضوء. وطائفة من أهل العلم يقولون إنه حدث في نفسه، والحدث هو معنى يجعله الشارع موجبا للطهارة ليس قياسيا، فلما كان كذلك قيل إنه حدث في نفسه. لكن الأكثر من الفقهاء الذين يقولون هو مظنة الحدث، مما يقوون به قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كغيره في الحدث، فكان إذا بال عليه الصلاة والسلام توضأ، وفي النوم لم يكن عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم ربما توضأ وربما لم يتوضأ. قالوا: فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، قالوا: دل ذلك على أنه ليس حدثا، ولو كان حدثا في نفسه أي النوم لكان النبي كغيره فيه، لأنه لم يظهر تخصيصا له في بقية الأحداث. فعلى كل حال هذا بحث في المقدمات، وأما من حيث النتيجة فإن النائم تبطل طهارته، هذا كجملة في الحكم عند جماهير العلماء وعامتهم. ويحكى في المسألة خلاف يسير أن النوم لا يوجب بطلان الطهارة مطلقا، هذا روي عن بعض الصحابة وفي ثبوته عنهم ما فيه، وحكي عن بعض التابعين ذلك، لكن الجماهير من العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وهو القول الذي شهدت له النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي محفوظة كحديث صفوان بن عسال، دليل على أو تدل على أن النوم يوجب بطلان الطهارة. هذا كحكم مجمل، وعامة أهل العلم الذين يقولون إن النوم يوجب بطلان الطهارة لا يطلقون ذلك في كل ما سمي نوما، بل هم يفصلون، فعندهم قدر من النوم لا يوجب إيش؟ لا يوجب بطلان الطهارة. هذا الذي عليه عامة العلماء هو عدم الإطلاق. ومن الفقهاء من قال إن النوم يوجب بطلان الطهارة مطلقا، يسيرا كان أو كثيرا، لكن الذي عليه الجماهير وهو الصحيح أن النوم لا يوجب الوضوء في سائر الأحوال، فإن الناس ربما سموا بعض الحال نوما ولا تكون أو ولا يكون هذا النوم في مثل هذه الحال موجبا لبطلان الطهارة، لما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس كانوا ينتظرون الصلاة وكانت تخفق رؤوسهم من غلبة النعاس، ثم تقام الصلاة فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون. فهذا النوم اليسير وهذا النعاس ولو غلب لا يوجب الطهارة، لا يوجب بطلان الطهارة. إذا ما عرفت أن جماهير العلماء يجعلون النوم موجبا لبطلان الطهارة، وعرفت أن جماهيرهم لا يطلقون ذلك في كل ما سمي نوما، فهل هذا يعود إلى القدر أو يعود إلى الصفة؟ عرفنا أن الجمهور من العلماء يقولون إن في النوم الموجب لبطلان الطهارة تفصيلا، فليس كل ما سمي نوما فإنه يوجب بطلان الطهارة. السؤال هنا هل هذا يعود إلى القدر أم يعود إلى الصفة؟ ما معنى القدر والصفة؟ يعني هل هذا يعود إلى كونه يسيرا أو كونه بالغا هذا يسمى قدر، أم أنه يعود إلى الصفة وهي صفة النائم؟ هل انتابه النوم وهو قاعد أو مضطجع أو على جنبه متمكن من الأرض أو ليس متمكنا إلى آخره؟ فهل هذا يعود إلى الصفة أي صفة النائم من حيث كونه مضطجعا أو قاعدا أو على جنبه متمكن من الأرض بمقعدته أو ليس كذلك؟ هذا ما نقصد به الصفة، أم أن هذا لا يعود إلى الصفة وإنما يعود إلى إيش؟ إلى القدر، يعني أهو يسير أم بالغ؟ أكثر الفقهاء المتأخرين يقولون إنه يعود إلى الوجهين، يجعلونه يعود إلى الوجهين، فيجعلون الصفة مؤثرة ويجعلون القدر مؤثرا. وعن هذا فرقوا بين النائم إذا كان جالسا وإذا كان مضطجعا وإذا كان قائما، فيخففون الحكم في القائم بخلاف المضطجع بخلاف. وعن هذا قال المصنف إلا النوم اليسير، هذا اعتبار ذكر اليسير اعتبار لإيش؟ للقدر. قال جالسا هذا اعتبار للصفة. وفي الجملة فالخلاف في النوم المؤثر في الحكم فيه أقوال، منهم من جعلها ثمانية أقوال، منهم من ذكر ثمانية أقوال في هذه المسألة كما ذكر الشوكاني وغيره. واختصارا للمسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد هنا أنه النوم اليسير، من الجالس، قال إلا النوم اليسير، فالنوم اليسير لا يكون مؤثرا من الجالس أو القائم بخلاف المضطجع، فإنهم يجعلون نومه ولو كان يسيرا يجعلونه ناقضا للوضوء. وفي مذهب الشافعي وأبي حنيفة توصيف مفصل يغلبون جانب الصفة على جانب القدر، أي صفة النائم. والأظهر في هذه المسألة أن النوم المؤثر في الحكم معتبر بالقدر لا بالصفة. فإذا عرف أن النوم على الأظهر مظنة للحدث وليس حدثا في نفسه، فإنه يقال هنا حيث بان للمكلف أنه بما عرض له انقطع إدراكه، إذا بان للمكلف النائم أنه بما عرض له من النوم انقطع إيش؟ إدراكه ولو زمنا يسيرا. فإذا علم أو بان له أنه انقطع إدراكه فإن نومه هذا يكون ناقضا للوضوء ولا يلتفت إلى صفته. وحيث علم المكلف أن إدراكه متصل ولم ينقطع فإن نومه هذا لا يكون إيش؟ لا يكون ناقضا للوضوء ولا يلتفت إلى الصفة. فالحكم هنا معلق بإدراك المكلف، فحيث علم انقطاع الإدراك صار نومه ناقضا للوضوء، وحيث علم عدم ذلك بل بقاء الإدراك فيدري لو انتابه حدث كخروج الريح مثلا، وحيث بقي الإدراك فإن النوم لا يكون بهذه الحال ناقضا للوضوء. فالأظهر في هذه المسألة التي فيها أقوال كثيرة هو أن النوم مظنة للحدث، والنوم الموجب لبطلان الطهارة هو ما بان للمكلف أن إدراكه انقطع به. فإذا بان للمكلف أن إدراكه وحسه انقطع بهذا النوم ولو زمنا يسيرا صار نومه ناقضا للوضوء ومبطلا للطهارة. وحيث بان له وعلم أن من تابه من هذا النوم لم ينقطع به الإدراك فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. هذا الذي كان يقع للصحابة رضي الله عنهم، أنها تخفق رؤوسهم ولكن الإدراك إيش؟ لم ينقطع. وتعليق ذلك على الصفة هو تحري في السبب الذي يعلم به الإدراك ولا يعلم، والأظهر هنا أن يوكل ذلك إلى علم المكلف وليس إلى الصفة. وهذا قول لطائفة من أصحاب الإمام أحمد وقول مشهور في مذهب الإمام مالك، وهو أظهر الأقوال في مسألة النوم الناقض للوضوء أنه ما يحصل به انقطاع الإدراك، وأما ما لم يحصل به انقطاع الإدراك بل يعلم بقاء الإدراك فإن مثل هذا لا ينقض الوضوء، وهو الذي كان يقع من الصحابة في حديث أنس ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده.
قال رحمه الله: ولمس الذكر بيده. من مس ذكره هل يكون مسه له ناقضا للوضوء أم لا؟ الجمهور من العلماء من الأئمة الأربعة يقولون إن مس الذكر ناقض للوضوء، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أن مس الذكر ناقض للوضوء، وإن كان منهم من يقيد ذلك بالشهوة وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء. ويروى في الباب حديثان مشهوران في هذا عند الفقهاء، أي في كتب الفقهاء يستدلون بها، وهي في كتب المحدثين معروفة، وإن كان لم يخرج في الصحيح شيء منها عند الشيخين، إنما جاء ذلك في المسند والسنن. وأظهر أو أشهر ما في هذا الباب حديثان: حديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال: إنما هو بضعة منك. فترى أن هذا الحديث فيه أمر بالوضوء، يعني حديث بسرى بنت صفوان، وحديث طلق بن علي فيه إسقاط ذلك. من حيث الصحة في الأثرين أو في الحديثين، كل حديث من هذين صححه قوم من المحدثين وتكلم فيه آخرون، وإن كان عند تتبع كلام المتقدمين من العلماء كالإمام البخاري وأحمد وأمثال هؤلاء فإنهم يجودون حديث بسرى على حديث، أو يقدمون حديث بسرى على حديث طلق بن علي، فحديث بسرى أقوى وإن كان لم يسلم من الإعلال. فمن أهل العلم من يرى أن الحديث على هذا المورد وعلى هذا المورد معلول، ومنهم من يحسن ذلك أو يجوده بصفة من الألقاب الاصطلاحية كالصحيح أو الحسن أو نحو ذلك، فيجعلونه صالحا للاحتجاج. ومنهم من يجعل هذا ناسخا لهذا، ومنهم من يجعل حديث بسرة هو في مورد الاستحباب وحديث طلق في غيره، ومنهم من يجعل حديث بسرة فيما لو كان بشهوة ويجعلون حديث طلق في عدم ذلك، فهؤلاء يستعملون النسخ وهؤلاء يستعملون الجمع، وطائفة يستعملون التقديم فيقدمون حديث بسرة لكونه أجود سندا، فهذه أوجه مستعملة عند الفقهاء وحفاظ الحديث أو عند التحري والتدقيق، مستعملة في المدارس الفقهية الأربع بحسب ما عليه أصحابهم من العناية بالفقه وما عندهم من أصحابهم من حفاظ الحديث، فإنك تعلم أنه في كل مذهب من هذه المذاهب يوجد حفاظ في الحديث فيتكلمون في هذه الأحاديث بمثل هذه الطرق. والخلاف في هذه المسألة كما أشرت خلاف قوي، والقول فيها على هذه الأقوال الثلاثة، القول فيها على هذه الأقوال الثلاثة، وأشهر ما في الباب هو حديث بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وقابله حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. نعم.
قال رحمه الله: وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة.
عندك وأن تمس ولا ولمس امرأة بشهوة؟ النسخة اللي بين يدي ولمس امرأة بشهوة. على كل حال، مس المرأة بشهوة هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ عرفنا في نواقض الوضوء أن الحدث في أصله تقدير من الشارع ولا يستعمل فيه إيش؟ قياس. فطائفة من أهل العلم قالوا إن مس المرأة بشهوة يكون ناقضا للوضوء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. فعند مالك وأحمد أن مس المرأة إذا مس الرجل المرأة بشهوة، أي مسها باشرة بشره بشرها، إذا مس الرجل المرأة بشهوة فإن الطهارة تكون باطلة، ويكون هذا عندهم من نواقض الوضوء. وعند الشافعي رحمه الله في المشهور من مذهبه أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو لم يكن. والقول الثالث في المسألة وهو مذهب الحنفية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. فإذا في المسألة ثلاثة أقوال: أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، إذا مس الرجل المرأة فوضوءه ينتقض مطلقا أي بشهوة أو بغير شهوة، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية، وإن كان في مذهب الشافعية كلام آخر لكن هذا هو المشهور. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة أو بغير شهوة إلا، وهذا هو مذهب الحنفية، إلا أن الأحناف استثنى كثير من فقهائهم، قالوا فيما لو تجرد الرجل وزوجه عاريين فتماس الجسد والتصقا حتى صار محل الجنابة بينهما متماسا، ففي مثل هذه الحال يستثنون هذه الصفة في نقض الوضوء. هذا استثناء قدره بعض فقهاء الحنفية، لكن من حيث الأصل في المذهب الحنفي أن مس المرأة المعتاد لا ينقض الوضوء سواء وقع بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث هو التفصيل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان عن أحمد غير رواية، بل ثمة روايات منصوصة عن أحمد رحمه الله قواها بعض محقق أصحابه كالإمام ابن تيمية رحمه الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء في مذهب الإمام أحمد، وإن كان يستحب الوضوء منه، وإن كان يستحب الوضوء منه، لكن على المشهور في المذهب أن مس المرأة ناقض للوضوء وهو مذهب المالكية. هذه ثلاثة أقوال، ولا يحسن التعبير في مثل هذه الأقوال بما قد يعتاده بعض طلبة العلم حينما يقول في المسألة طرفان وإيش ووسط، فإن هذا ولو كان مقدرا من حيث الترتيب العقلي لكنه ليس مقدرا من حيث الترتيب الشرعي، فإنه من حيث الترتيب العقلي هما طرفان ووسط، لكن هذا ليس هو الترتيب الشرعي. فإذا قيل في المسألة ثلاثة أقوال طرفان ووسط، أوهم ذلك أن ما سمي وسطا هو القول الأوجه أو القول الأظهر، ولا يكون الأمر كذلك. وعليه فالتوسط الذي امتدح وما جاء في كتاب الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لا يراد به التوسط على معناه العقلي المجرد، وإن كان التوسط بدلالته العقلية هو قدر من اعتبار الشارع. التوسط العقلي قدر، أو تقول بعبارة أدق، التوسط العقلي صفة معتبرة في التوسط الشرعي وليست هي إياه. التوسط العقلي صفة معتبرة في إيش؟ في التوسط الشرعي. فإن الاعتدال حتى في البصر العقلي هذا مقصود، ولهذا الله جل وعلا يأمر باعتبار أولي الأبصار، ووصف الكفار الذين ضلوا عن الحق بأنها عميت قلوبهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. على كل حال، التوسط العقلي ليس مطابقا للتوسط الشرعي، وإن كان التوسط العقلي صفة مقدرة في التوسط الشرعي، فعليه فهذا القول هو وسط من جهة التراتيب العقلية، لكن من حيث الحكم الشرعي، من حيث الحكم الشرعي هذا يعود إلى البحث في الأدلة. وإذا ما عرفت المقدمة الأولى أن تعيين ما يبطل الطهارة هو تقدير من الشارع وليس مما يستعمل فيه قياس، فلا يصح قياس مس المرأة على مس الذكر لو كان مس الذكر إيش؟ ناقضا للوضوء، وإلا فالخلاف فيه قوي كما سبق. ولا يقال أيضا إنه مقيس أو على معنى النوم، لأن النوم مظنة الحدث فجعله الشارع حدثا أو في حكم الحدث فبطلت الطهارة به. فلا يقال إن مس المرأة مظنة للحدث لأنه مظنة لخروج المذي مثلا. ومن قال إن مس المرأة بشهوة كالحنابلة والمالكية علل فقهاؤهم بهذا، فقالوا إنما قلنا بشهوة لأنه إذا كان بشهوة فإنه مظنة لإيش؟ للحدث وهو خروج المذي، فتقام المظنة مقام الحقيقة كما قيل في النوم. هذه الأوجه فيما يظهر ليست كافية للقول بأن الطهارة المعلومة الصحة الثابتة بيقين تزول بمثل هذا. والأظهر في مسألة مس المرأة هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها كثير من محقق أصحابه، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء وقع بشهوة أو بغير شهوة. فإن قيل ألا يكون كالنوم إذا كان بشهوة مثلا، قيل لا، لأن النوم إنما جعله الشارع في معنى الحدث وهو مظنة عند الجمهور من الفقهاء، لأن المظنة في النوم أقيمت مقام الحقيقة لتعذر العلم بالحقيقة. النائم هل يمكنه العلم بحقيقة حاله؟ هل انتابه حدث في نومه المستغرق أو لم ينتبه؟ يمكنه أو لا يمكنه؟ لا يمكنه. فأقام الشارع المظنة مقام الحقيقة لعدم إمكان العلم بالحقيقة في النائم المستغرق. أما الرجل يمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة فلا تقام المظنة هنا مقام الحقيقة، لأن الحقيقة ماذا؟ لأن الحقيقة معلومة. فلما كانت الحقيقة معلومة بمعنى أن الإدراك موجود، فلو خرج منه مذي أو خرج منه شيء آخر فلو انتابه حدث فإنه يعلم به، أليس كذلك؟ فلما كانت المظنة هنا تقابلها الحقيقة المعلومة لم تعتبر عن المظنة، فطرده أو تخريجه على حكم النوم ليس بوجيه. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مس المرأة مع أنه كان معتادا في زمنهم، وهذا من عوائد بني آدم على كل حال. وحتى مس المرأة بشهوة أو تقبيل الرجل لزوجته أو ما إلى ذلك هذا معتاد في الأمم، ومع هذا لم ينقل أن الصحابة كانوا يتقون وهو يتوضؤون منه. وأيضا اعتبارا بالأصل الذي قيل ابتداء في أول كتاب الطهارة أن ما يوجب الحدث أن ما يوجب الطهارة مما يسمى حدثا هو سبب موجب للطهارة بتقدير الشارع وليس بالقياس، وليس بالقياس. ثم إنه لو أمكن القياس هنا فإن المقيس عليه وهو مس الذكر في وجوب الطهارة منه خلاف قوي. نعم.
قال رحمه الله: والردة عن الإسلام.
قال: والردة عن الإسلام، من كفر بدين الإسلام وكان مسلما فإن طهارته تبطل في مذهب الإمام أحمد ومالك، وعند الشافعي وأبي حنيفة لا يجعلون الردة من مبطلات الطهارة، وما عليه مالك وأحمد هو الأظهر، لأن الردة توجب فساد العبادة القائمة. الردة توجب فساد العبادة القائمة، فإن الطهارة عبادة، فلو ارتد أحد عن الإسلام فسدت عبادته القائمة، فلا بد أن يستأنفها. الأظهر ما عليه مالك وأحمد أن الردة عن الإسلام لا، أن الردة عن الإسلام توجب بطلان الطهارة، ودليل ذلك أن الطهارة عبادة، والعبادة القائمة تفسد بالردة، لأن من صحة العبادة الفرع ثبوت الأصل، فهي لا تقبل إلا من مسلم، لا تقبل عبادة شرعية إلا من مسلم، فلما ارتد عن الإسلام صارت عبادته باطلة. فما عليه مالك وأحمد هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وأكل لحم الإبل.
قال: وأكل، يستدل في مسألة الردة بما جاء في حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وعند عبد الرزاق في قصة ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، والثابت في الصحيحين هو أنه اغتسل، إنما جاء في مصنف عبد الرزاق أن النبي أمره أن يغتسل، والذي جاء في رواية الصحيحين في قصة ثمامة أنه اغتسل، فليس في الصحيحين حرف الأمر، إنما جاء هذا في مصنف عبد الرزاق. على كل حال، هذه الأحاديث مما يستدل بها، ولكن المسألة مقدرة أيضا بأصل هو ما سبق بيانه، أن الطهارة إيش؟ عبادة، أن الطهارة عبادة هي تبع لأصل، فإذا بطل هذا الأصل لم تصح هذه العبادة فتستأنف. إضافة إلى هذه الآثار في قصة ثمامة وقيس بن عاصم فإنها مما يصلح الاستدلال بها. نعم.
قال رحمه الله: وأكل لحم الإبل.
قال: وأكل لحم الإبل. الأصل أن اللحم المأكول من بهيمة الأنعام لا يجب الوضوء منه، وإن كان في أول الأمر كما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، فكان في أول الأمر يشرع الوضوء مما مست النار ثم نسخ، كان في أول الأمر زمن النبوة يشرع الوضوء مما مست النار ثم نسخ، هذا كما روى جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، بل الوضوء مما مست النار ليس مشروعا بعد هذا النسخ، وإنما هو وجه من التكلف على الصحيح، فلا يشرع الوضوء مما مست النار لا استحبابا فضلا عن الوجوب. إنما اختلف الفقهاء رحمهم الله في لحم الإبل خاصة، فمن أكل لحم الإبل فهل يجب عليه أو تجب عليه الطهارة، أم أن لحم الإبل كغيره من بهيمة الأنعام؟ الذي عليه أكثر الفقهاء هو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ودليلهم في هذا أنه على معنى أكل لحم الإبل أنه على معنى أكل لحم البقر والغنم، ومن فقهائهم من يقول، من فقهاء الشافعية أمثالهم الذين لا يرون نقض الوضوء بأكل لحم الإبل من يقول إن هذا كان مشروعا ثم نسخ. وذهب الإمام أحمد وهذا من مفردات المذهب، وإذا قيل إن هذا من المفردات فالمقصود أن الإمام أحمد تفرد به ليس عن عامة العلماء، إنما المصطلح هذا يقصد به إذا قيل عن مسألة إنها من المفردات، لا يراد أن الإمام أحمد تفرد عن كل العلماء أو عن عامة العلماء، لا، إنما يراد أنه تفرد عن المذاهب الثلاثة، فهي من مفردات المذهب عن أبي حنيفة ومالك والشافعي. فمن مفردات مذهب الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة أن لحم الإبل ناقض للوضوء، وهو قول طائفة من أهل الحديث، ويستدلون على هذا بما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت، فسئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال إن شئت، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل قال لا. وجاء معناه رحمك الله، جاء نفس المعنى من حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره. فهذه الأحاديث الثابتة يعني حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، هذه الأحاديث هي مستدل الإمام أحمد، ومن قال بمثل هذا القول من أهل الحديث والفقهاء بأن لحم الإبل ناقض للوضوء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نعم، فأمر بالوضوء من لحم الإبل. وبعض علماء الشافعية وغيرهم ممن لا يرون النقض بأكل لحم الإبل يقولون كان هذا قبل النسخ لما كان يشرع الوضوء مما مست النار، ولكن هذا بعيد، لأنك إذا نظرت في سياق الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إيش؟ قال إن شئت، وفي رواية قال لا، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم. فلو كان الحديث يعني حديث جابر بن سمرة أو البراء بن عازب لو كان قبل النسخ لأمر بالوضوء من لحم الغنم، فلما فرق في الرواية وهي في سياق واحد وقصة واحدة، لما فرق عليه الصلاة والسلام في الحكم بين لحم الغنم ولحم الإبل دل ذلك على أن هذا بعد النسخ. ولهذا فإنه ينبه هنا إلى أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون إن الوضوء من لحم الإبل مخالف لمذهب الخلفاء الأربعة الراشدين، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم حفظوا في مذهب الخلفاء الراشدين أنهم تركوا الوضوء مما مست النار، فطردوا هذا المعنى على هذا المعنى، والحقيقة أن ثمة فرقا بين المسألتين. فالمعلوم من مذهب الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة هو ترك الوضوء مما مست النار، وهذا بين ليس بمحل إشكال، لكن لم يحفظ عن الخلفاء الراشدين بل ولا عن واحد منهم أنه لا يرى الوضوء من لحم الإبل، وإن كان كتحقيق أيضا لم يحفظ عنهم النص بالوضوء من لحم الإبل، لكن القول بأن الوضوء من لحم الإبل هو خلاف مذهب الخلفاء الراشدين هذا ليس بوجهه، إنما مذهبهم المحفوظ هو في مسألة الوضوء مما مست النار فقد تركوه، وهذا متروك بالسنة الصريحة التي جاءت في حديث جابر ابن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مست النار. فلا تلتبس مسألة الوضوء مما مست النار المتروك عند عامة العلماء من المتقدمين والمتأخرين بمسألة الوضوء من لحم الإبل، فهذا بعد النسخ، هذا بعد النسخ، ولم يحفظ عن الخلفاء الأربعة ولا عن واحد منهم أنه لا يرى الوضوء من لحم الإبل، وإن كان هذا مذهب معتبر لا يقال هذا على سبيل انتقاص هذا المذهب، لكن هو من باب بيان الحقائق العلمية، وإن كان هذا المذهب عن القائل بأنه لا يتوضأ من لحم الإبل مذهب معتبر ويقر فاعله، وعليه الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، ففاعله يقر، أي من فعله اتباعا لهؤلاء الأئمة وأخذا بتعليلهم أو تقليدا لهم، تقليدا محضا ممن كان على مذهب الحنفية أو المالكية والشافعية التقليد كالعامة مثلا، فهذا يقر وصلاته صحيحة. وأما من ظهر له خلاف ذلك لهذه الأدلة التي ذكرت، أو كان مقلدا حنبليا، فلا يسوغ للمقلد الحنبلي أن يتكاسل فيقول لا أتوضأ من لحم الإبل، لكون بعض الفقهاء لا يرون التوضأ منها، فهذا هو التلفيق الذي لا يسوغ، فهذا هو التلفيق الذي لا يسوغ. وعليه فلو أن مصليا، لو أن شافعيا صلى وقد أكله وصاحبه لحما إبل، وكان أحدهما يرجح مذهب الشافعي والآخر يرجح مذهب الإمام أحمد، فالصلاة إيش؟ صلاة هذا صحيح وصلاة هذا صحيح، لأن كل واحد اتقى الله ما استطاع، فهذا هو قدر الاتباع عنده. هذا ظهر له ما رجحه الإمام الشافعي، وهذا ظهر له ما رجحه الإمام أحمد، وصلاة هؤلاء وهؤلاء تكون صحيحة بالإجماع، إلى أن من قلد إماما معتبرا بما لم يظهر مخالفا للكتاب والسنة فإن فعله يكون مسقطا لحكم الشارع في التكليف. نعم. على كل حال، الأظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان هذا بعد النسخ كما دل عليه سياق الحديث. نعم.
قال رحمه الله: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها، قيل فنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
نعم. هذا جاء في حديث جابر بن سمرة، رواه الإمام مسلم في الصحيح، ومثله في حديث البراء بن عازب، وإن كان الفقهاء رحمهم الله ولا سيما من الحنابلة من عللوا سبب الوضوء من لحم الإبل، فاشتغل بعض الشراح في الحديث وبعض الفقهاء في تعليل ذلك، ورأوا في هذا بعض الآثار، وإن كانت هذه الآثار لا تثبت، كالأثر الذي ذكره طائفة من الفقهاء إنها جن خلقت من جن، فهذا أثر لا معنى له من حيث الحقائق ومن حيث الإسناد، ولم يثبت، فهو متعذر من جهة سنده ومن جهة متنه، فإنها حيوان خلق ليس له صلة بالجن من حيث مادة الخلق، والله أعلم سبحانه وتعالى بماهيات هذه المخلوقات، لكن طبائع ما فيها من الطبيعة القوة والغلظة والشدة، هذا جاء ما يدل عليه في الحديث الصحيحة الثابتة في الصحيح وغيره، كقول النبي صلى الله عليه وسلم غلظ السكينة في أهل الغنم وغلظ القلوب الجفاء في أهل الإبل أو في الفدادين عند أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر، هذا جاء في الصحيح ما يدل على أن من يخالط هذه الإبل فإن في خلقه أو فإنه يكون في خلقه شيء من الشدة، بخلاف المخالط للغنم، هذا من باب الاستجابة وقابلية الآدمي، قابلية الآدمي للطبائع المشتركة، أن الغنم لكونها ذات سكينة وهدوء فيتأثر مخالطها بخلاف مخالط الإبل. وعن هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغنم، وجاء في بعض الحديث أن الأنبياء رأوا الغنم، لكن لم ينقل أن الأنبياء اشتغلوا بمثل رأي الإبل. على كل حال، مثل هذه المعاني جاء لها في الصحيح ما يشهد لها، لكنها لا تصلح أن تكون تعليلا، بل الأظهر هنا أن يقال إن البحث في العلة ليس بلازم بل ليس بوجيه، فإن هذا موقوف على تقدير الشارع والله أعلم. وعلى كل حال، الوضوء من لحم الإبل وإن كان ما ذكر هو الأظهر، إلا أن القول الثاني قول كما أشرت إليه قول معتبر، وعليه جمهور الفقهاء لا يرون الوضوء من لحم الإبل. ومن الفقهاء القائلين بعدم الوضوء منه قالوا إن حديث البراء وحديث جابر بن سمرة هو على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما.
ومن تيقن الطهارة، أي توضأ وضوءا بطهارة كاملة، فهو هنا على يقين، ثم شك بعد ذلك هل طرأ عليه حدث أم لا، فإنه يبني على إيش؟ يبني على اليقين وهو الطهارة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والشافعية. أنه إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين، بمعنى تكون حاله حال من هو على طهارة أو ليس على طهارة، تكون حاله هنا أنه على طهارة. المالكية في مذهبهم خلاف لهذا، ويقولون أنها تقدم الحال الطارئة في مثل هذه الصورة، ولكن ما عليه الجمهور والأظهر لأن القاعدة الشرعية العامة تدل على أن اليقين لا يزول بالشك، أو خلاف ذلك أو عكس ذلك، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فبالإجماع أنه لا يكون على طهارة، أنه لا يكون على طهارة. إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، واليقين الحال الأولى التي قبل الشك، سواء كانت حدثا أو كانت طهارة. نقف على هذا، وغدا إن شاء الله نأخذ باب الغسل من الجنابة، وبالله التوفيق. نأخذ بعض الأسئلة على سبيل الاختصار، هذا ربما من سؤال الأمس، يقول نفع الله بكم، ما المراد بتفرد الإمام أحمد؟ عرف المقصود بهذا أن المقصود بتفرده في الاصطلاح هنا أنه تفرد عن الأئمة الثلاثة، عن مالك وأبي حنيفة والشافعي. يقول إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل أو المسح وبعض العضو مكشوف، فهل يجمع بين المسح والغسل في العضو الواحد؟ نعم، لو كانت الجبيرة تغطي أصابع الرجل مثلا فإنه يمسح محل الأصابع الذي تغطيه الجبيرة، وبقية القدم يغسلها بما لا يحصل به ضرر عليه، يعني لا يفيض الماء عليها إفاضة بحيث يصل الماء إلى جرحه، وإنما يغسلها بوجه لا يحصل به ضرر عليه. يقول إذا صلى من هو حنبلي خلف مالكي وكلاهما قد أكل لحم إبل، سواء أما المالكي والحنبلي ولم يتوضف، هل تصح صلاة الحنبلي؟ نعم نعم، وهذا لا خلاف فيه، وليس فيه خلاف معتبر أصلا، حقيقة ليس فيه خلاف معتبر، كل مجتهد من العلماء أو من هو من أتباعهم فإنه يصلي خلف الآخر، والمسلم يصلي خلف المسلم، ولا يلتفت إلى هذه الخلافات في مثل هذا. لو صلى الحنبلي خلف المالكي والمالكي لا يتوضأ من لحم الإبل وقد أكله، فهل صلاة الحنبلي معه صحيحة؟ لا شك أنها صحيحة، وصحيحة بالإجماع. ومن يعني بعض الفقهاء أحيانا يشيرون في بعض، ليس في هذه المسألة لكن في بعض الصور لهم بعض الإشارات ليست من الخلاف المعتبر. الأصل في هذه المادة أن المسلم يصلي خلف المسلم، وهذه الخلافات في مثل هذا المورد ليست مؤثرة، ليست مؤثرة أبدا، والأصل صحة صلاة المسلم خلف المسلم مطلقا، هذا هو الأصل، أن المسلمين يصلي بعضهم خلف بعض. وكما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أصابوا فإذا صلوا فصلي بصلاتهم، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالصلاة الأصل فيها السعة في هذا. نعم. يقول: كيف نوازن بين اتباع الوحي وبين ما ذكر أن لكل مذهب توسع إلى آخره؟ لا، هو اتباع الوحي هو الأصل، وأنت إذا قلت كيف نوازن بين هذا وهذا فرضت معنى جدليا بين الاتباع للكتاب والسنة وبين الأخذ باجتهاد العلماء، والحقيقة أن ليس بينهما فرضا جدليا، بمعنى أنهما وجهان متوافقان، لأن هؤلاء المجتهدون أو لأن هؤلاء المجتهدين هم متبعون للكتاب والسنة، فإن من لم يكن مستجيبا فإنه يكون من أهل الأهواء، والله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولا يصح لقائل أن يقول إن هؤلاء فيهم شيء من ذلك، فهم مستجيبون، فلما كانوا مستجيبين صار اجتهادهم مما يتوصل به إلى معرفة مراد الله ورسوله، بس هذا هو المقصود بالمسألة، أن اجتهاد الأئمة من الصحابة ومن بعدهم هو مما يتوصل به إلى فهم خطاب الشارع وإلى اتباع الكتاب والسنة. لا نقول إن هناك اتباع الكتاب والسنة واتباع للفقهاء، أيهما نقدم؟ لا، لو كان الأمر هكذا لكان قطعا أن يقال يقدم الكتاب والسنة، لكن يلزم على هذا أن هؤلاء إذا قلت بيننا الكتاب والسنة وقول هؤلاء، فإذا جعلته مغايرا هذا مشكل حتى من جهة اتباعهم، هم مجتهدون ومنهم المصيب ومنهم المخطئ، ولكن يتوصلوا بمجموع اجتهادهم إلى فهم خطاب الشارع. فإن قيل إنهم يختلفون قيل قد اختلف الصحابة قبلهم، والواجب على المسلم أن يتحرى ما هو أقرب إلى مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نؤجل بعض الأسئلة إلى غد إن شاء الله إن أمكن، اعتبارا لوقت الدرس اللاحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الشرح المقتضب على العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، وينعقد في 21 من الشهر السابع من سنة 340,000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا انتهينا إلى باب الغسل من الجنابة، بحيث إن شاء الله في نهاية هذا الأسبوع في درس غد لعله نكون انتهينا من كتاب الطهارة، بحيث نستأنف الأسبوع الثالث من هذه الدورة المباركة في كتاب الصلاة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة.
قال المصنف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. ويراد بالغسل من الجنابة تعميم البدن بالماء، ويراد بالغسل من الجنابة تعميم البدن بالماء. والجنابة يراد بها معنى وجودي جعله الشارع موجبا لجملة من الأحكام، ومنها الغسل، معنى إذا قام في الإنسان، ومعنى وجودي وليس وصفا عدميا، ومعنى وجودي إذا قام في الإنسان رتب الشارع عليه جملة من الأحكام، ومن أخصها لزوم الغسل، ومن أخصها لزوم الغسل. نعم.
قال رحمه الله: والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ.
قال: والموجب له، أي الموجب شرعا للغسل من الجنابة. قال: والموجب له، أي الموجب شرعا للغسل من الجنابة، أي السبب الذي متى ما قام في المكلف وجب عليه الغسل بتعميم بدنه بالماء. قال: والموجب له خروج المني، فإذا خرج المني فإن خروجه موجب للغسل من الجنابة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، هذا مجمع عليه بين العلماء، أن خروج المني موجب للغسل من الجنابة. وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في الخروج الموجب، أي في صفته، قد اختلفوا في صفة خروج المني، وإلا فإن خروج المني من حيث هو في الجملة خروج المني موجب للغسل من الجنابة. ولم يقل فقيه من الفقهاء بأن الخروج مطلقا لا يوجب الغسل، إنما هل له صفة أو بمطلق خروج المني يجب الغسل، هذا هو محل التفصيل بين الفقهاء، وفيه قدر من الخلاف، لكن من حيث الجملة فإن خروج المني موجب للغسل من الجنابة، للأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما الدالة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهو الماء الدافق.
قال: وهو الماء الدافق، وهذا الذي أشرنا إليه أن لهم صفة في خروج المني، فأكثر الفقهاء أكثر الفقهاء من المذاهب الفقهية يجعلون خروج المني لا يكون موجبا للغسل إلا إذا كان على صفته المعتادة في خروجه، وهو أنه يخرج في الجماع أو يخرج في الاحتلام فيكون دفقا. قالوا فإذا ما خرج الماء الدافق، ولهذا قال هنا وهو الماء الدافق، أي الموجب للخروج هو المني إذا خرج دفقا. وقولهم الماء الدافق عند هؤلاء يخرج ما لو خرج منه المني وهو على حال باردة لا يكون دفقا. هل خروج المني موجب للغسل مطلقا أم لا بد أن يكون دفقا؟ الذي عليه الحنابلة في المشهور من مذهبهم والمالكية والحنفية أن خروج المني لا بد أن يكون دفقا، فلو خرج أبردة من الإنسان وليس على هذه الصفة التي ذكروها فإنهم لا يجعلونه موجبا للغسل ولا يجعلون صاحبه جنبا. وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور من مذهبه إلى أن خروج المني موجب للغسل فيكون صاحبه جنبا سواء أكان دفقا أم لم يكن كذلك. فعند الشافعية أو عند الشافعي وأصحابه في المشهور أن خروج المني هو الجنابة سواء أكان دفقا أو لم يكن. وأما عند أحمد ومالك وأبي حنيفة فإن المني إذا خرج دفقا فهو الجنابة الموجب للغسل، فأما إذا لم يكن دفقا فإنه لا يكون موجب للغسل عندهم. وجاء في هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا فضخت الماء فاغتسل. ومن هنا قال المصنف وهو الماء الدافق، لأنه جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، ومعنى فضخ الماء أن يكون دفقا. وهذا الحديث احتج به أكثر الفقهاء على ما ذهبوا إليه، قالوا لأن هذا هو المعتاد في الجنابة، قالوا لأن هذا هو المعتاد في الجنابة، فإن خرج على غير هذه الصفة فهو كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن خروجه على غير هذه الصفة قال إنما هو أبردة فأمط ما أصابك من الأذى. وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله فوجه مذهبهم أي الشافعية أن الحكم معلق في بعض موارد النصوص بخروج الماء، كالحديث الثابت في الصحيح إنما الماء من الماء، وهذا وإن قيل إن فيه نسخا من جهة ما سيأتي من الأحكام فيما لو جلس الرجل بين شعبها الأربع، فالنسخ في غير مورد الاستدلال، وإلا فإن مورد الاستدلال قائم وهو قوله إنما الماء من الماء، أي إنما الماء المستعمل يجب استعماله في الغسل من الماء، أي من خروج المني. الماء الثاني هو ماء الرجل أو ما يخرج من الرجل عند جنابته. قالوا فجاء في هذا الحديث الثابت في الصحيح إنما الماء من الماء، فذكر الماء الثاني مطلقا ولم يوصف بصفة.
مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.